تسود منطقة الشرق الأوسط حالة من الترقب والتوتر مع وصول المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس إلى نهايتها اليوم. فبينما كان من المفترض أن تبدأ المحادثات بشأن المرحلة الثانية قبل أسابيع، لم تتخذ الخطوة حتى الآن، ما يثير قلقا متصاعدا من عودة القتال إلى القطاع خاصة، وأن مواقف إسرائيلية أخيرة لا تستبعد مثل هذا التصور. للنقاش حول هذا الموضوع أسعد باستضافة دكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا. أهلا.
انضم إلينا الدكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية في حيفا. أهلا دكتور.
أهلا، مساء الخير لكم الجميع.
اسمح لي دكتور سليم بريك أن نبدأ معك. ما المتوقع اليوم مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من عملية وقف إطلاق النار؟
عمليا سيكون هذا المساء ستكون مشاورات أمنية بقيادة بنيامين نتنياهو، ولكن طبعا المهم من سيكون مشارك في هذه المشاورات. سيكون وزير الاستراتيجية ديرمر، وسيكون وزير المالية سموتريتش، وسيكون وزير الدفاع طبعا، ووزير الخارجية. أي أن كل الجهات المتشددة في الحكومة ستكون في هذه المشاورات، وهذا لا يبشر بالكثير من الأمور الإيجابية. وطبعا ما يستطيع نتنياهو أن يقوم به هو ثلاث إمكانيات. الإمكانية الأولى البدء بالمرحلة باء، وأنا لا أعتقد أنه معني بهذا. الإمكانية الثانية هو الضغط لاستمرار المرحلة الأولى، وباعتقادي هذا ما سيكون التوجه. والإمكانية الثالثة الذهاب إلى الحرب. نتنياهو يريد هذا، ولكن حاليا بضغط عائلات الأسرى في إسرائيل، باعتقادي هذا لن يكون وارد، على الأقل ليس في الفترة القريبة، وإنما هذا سيكون نوع من التدهور إذا اختاره نتنياهو، فسيكون عمليات عسكرية تتدهور إلى العودة إلى الحرب.
دكتور خطار، حركة حماس قالت بأنها ترفض تمديد المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بالصيغة التي تطرحها إسرائيل، وبالتالي كيف لها أن تدير المرحلة في حال تمسك الجانب الإسرائيلي بشروطه؟
يعني بالنسبة لموقف حركة حماس، هذا موقف طبيعي، لأنها في حال قبلت هذا التمديد ستخسر أوراقا، ولا يمكن أن تضمن تنفيذ المرحلة الثانية. بالنسبة لنتنياهو، وافق على ما قاله الدكتور سليم المحاور الكريم بأن هامش المناورة بالنهاية محدود، لكن مسألة استخدام القوة، زيادة على ما قاله، أعتقد أنه خلال شهر رمضان المبارك ستكون العين الإسرائيلية على الضفة الغربية والخشية من انتفاضة في الضفة الغربية، لذلك لا أعتقد أنهم سيغامرون ببدء أو باستئناف الأعمال القتالية في قطاع غزة خلال هذه الحقبة، لكن كل شيء مرهون بأوقاته. الأرجح أن يكون هناك مماطلات، محاولات لتمديد المرحلة الأولى، وبعد إذن الدخول من جديد في دوامة المفاوضات حول المرحلة الثانية وتنفيذها.
دكتور سليم بريك، على ماذا يعول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولاته تمديد المرحلة الأولى من التفاوض؟
عمليا هو يعول على الابتزاز المضاد. يعني إذا كان حتى الآن حماس هو الذي بين هلالين ابتز إسرائيل بواسطة الأسرى، فالآن انقلبت الآية، والآن إسرائيل هي التي تبتز حماس وتقول نحن إذا أنتم لم تحرروا لنا الأسرى فنحن أولا سنمنع المساعدات الإنسانية، كل البروتوكول الإنساني. القضية الثانية إدخال مثلا بيوت متنقلة وخيم وكل هذه الأمور. نحن الآن بدأنا نسمع أن هناك صعوبات جمة في إدخال هذه المساعدات، والكثير من الأمور التي تشكل ضغط على البنية المدنية في قطاع غزة. ولكن طبعا في نهاية المطاف نتنياهو يريد أن يضغط على حماس من دون أن تكون لحماس أوراق أولا، وثانيا أن يظهر ضعف حماس أمام الرأي العام الفلسطيني، وكأن حماس هو الذي يخضع بشكل مطلق لإسرائيل. هذا هو التغيير عمليا في الاستراتيجية. بالنسبة لقضية الحرب، أنا متفق مع دكتور خطار بالنسبة للتحليل، لأنه طبعا الجيش الآن منهمك في عمليات عسكرية في الضفة الغربية، ولكن العمليات العسكرية في الضفة الغربية لها يعني مميزين اثنين. الأول هو تحويل بعض الآليات التي استعملت في غزة إلى الضفة الغربية وبعض يعني الاستراتيجيات. والقضية الثانية أنه في الضفة الغربية عمليات الجيش باعتقادي لن تكون طويلة الأمد، وبذلك يعني نتنياهو ممكن أن يقصر هذه العمليات وأن يعود إلى الحرب في غزة، لأنه نتنياهو غير معني بالخروج من قطاع غزة. بالمناسبة اليوم أنا فهمت بأن حكومة إسرائيل قدمت للأمم المتحدة مشروع لإدارة قطاع غزة في المستقبل بشكل أفضل مما كان في الماضي كما تقول إسرائيل. أنا لا أدري إذا كانت الأمم المتحدة ستقتنع بهذه الفكرة التي يعني أقسام منها فشلت في الماضي، ولكن هذا يدل بأن المخطط الإسرائيلي هو عدم الخروج من قطاع غزة، بالتأكيد ليس الخروج من الباريمتر، وهذا يعني بأنه في نهاية المطاف إسرائيل لن تستجيب لحماس وتدير مفاوضات على أساس المرحلة باء التي كان المفروض أن تبدأ منذ فترة وليس الآن.
دكتور خطار، اليوم هل هناك شرعية لإسرائيل للعودة إلى الحرب في ظل عدم استعادة جثامين رهائنها؟
لا شرعية للعودة إلى الحرب في مطلق الأحوال يعني، لكن لا يأبه
على الأقل بالنسبة للحكومة.
نعم لا يأبه نتنياهو وفريقه بذلك، لكن بالطبع بالقياس للرأي العام الإسرائيلي لجزء من هذا الرأي العام هذا موضوع صعب، ومن الناحية العملية كما قلنا هذا موضوع صعب، لكن هذا سيتوقف على تطور الأمور. الآن نلاحظ أنه يتوجب أن ننتظر القمة العربية الطارئة يوم الثلاثاء القادم في الرابع من مارس في مصر، حيث ستكون على ما يبدو خطة إعادة أعمار مصرية مع بقاء السكان في أماكنهم مناقضة لخطة ترامب. والآن نسمع عن خطة لنتنياهو من أجل إعادة السيطرة على قطاع غزة. المشكلة الكبيرة، الغائب الكبير، لا نعلم ما هي الخطة الفلسطينية. هناك تصريحات متناقضة من حركة حماس، بعض المرات يقولون بالتسليم بإدارة مشتركة، مرات لا، لكن يجب على القمة العربية الطارئة من حيث المبدأ أن تجيب على هذا السؤال: من هو الشريك الفلسطيني؟ كيف ستتم الأمور؟ يجب أن يكون هناك وقفة من أجل منع الاستباحة كما هو الوضع حاليا.
دكتور سليم بريك، نريد أن نفهم منك عن الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل في هذه المرحلة ولماذا تحاول تمديدها.
إسرائيل لا تريد الانتقال للمرحلة باء، لأنه ما مفهوم المرحلة باء هو الالتزام بوقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة. أولا إسرائيل لا تريد الانسحاب من قطاع غزة، وثانيا هي لا تريد وقف الحرب. إسرائيل تقول بأن الهدف الأول للحرب هو القضاء على حماس كقوة عسكرية، هذا الهدف لم يحقق. القضية الثانية، الهدف الثاني وباعتقادي هو يعني بأهمية منخفضة جدا، كان إعادة المخطوفين وقسم منهم 24 أحياء حسب المعلومات ما زالوا بأيدي حماس. فإذا إسرائيل تريد أن تقلل بعدد هؤلاء من عدة أسباب. أولا ليبقى عدد قليل من الأسرى في أيدي حماس إذا اضطرت إسرائيل للعودة إلى الحرب، والثاني هذا يخفف من الضغوط في الشارع الإسرائيلي، يعني كلما قل عدد الأسرى الموجودين في أيد حماس سيخف الضغط على الشارع الإسرائيلي، ويستطيع نتنياهو تقسيم وتفكيك مجموعة الأسرى وعائلات الأسرى في إسرائيل الذين يتظاهرون. يعني هذا الهدف المركزي لنتنياهو. نتنياهو طبعا هو أيضا يعني ينتظر أمرين مهمين. الأمر الأول هو كما قال دكتور خطار اللقاء في القمة العربية يوم الثلاثاء القادم، والقضية الثانية هو أن نحن موجودين الآن في رمضان، قد تكون هناك يعني تطورات غير متوقعة، مثلا حشد في مسجد الأقصى، أمور مختلفة أخرى، ولذلك باعتقادي أنه نتنياهو لن يتخذ قرارات حاسمة الآن، سيماطل الوقت باعتقادي، ولكن هذه الأهداف التي يتحدث عنها، وهو طبعا يستند على الدعم المطلق من ترامب، وبهذه الحالة باعتقادي صهيونية دينية على مركباتها التي في الحكومة والتي تسيطر من الخارج على الحكومة ستضغط في نهاية المطاف في هذا الاتجاه.
دكتور خطار، هل يمكن للضغوط الدولية أن تؤثر على سير المفاوضات؟ اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من أن تجدد الحرب في غزة سيكون كارثيا.
يعني كلام غوتيريش كلام كما كان كلام سلفه بالماضي بان كي مون في الأعراب عن القلق، يعني حتى الآن لا يعطي نتائج عملية. بالطبع مصر وقطر مهتمتان بذلك، لكن الجواب عند إدارة ترامب. كانت إدارة بايدن شريكة لنتنياهو في الحرب، ولكن كان عندها مواقف معينة ولم تتمكن من ممارسة الضغوط، فكيف الحال مع إدارة ترامب؟ لذلك هناك نوع من فراغ دولي يستغله ترامب، يستغله نتنياهو للاستمرار بخططه والاستمرار بأساليبه من أجل بسط السيطرة على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية.
دكتور سليم بريك، ما هو السيناريو الأقرب للتحقق فيما يتعلق بالمرحلة الثانية أو الأولى من المفاوضات؟
باعتقادي السيناريو الأقرب هو أن تخضع حماس لاستمرار المرحلة الأولى في نهاية المطاف. هذا سيكون باعتقادي نوع من الكمبرومايز بين يعني نوع من حل الوسط بين إسرائيل وبين حماس في هذا الموضوع. طبعا نحن نعرف كمان أنه قطر ومصر يعملون على هذا الموضوع. قطر ومصر طبعا كمان موجودين تحت ضغط أمريكي في هذا الاتجاه. يعني ما سيحدث في المستقبل، أولا لن تكون هناك قرارات حاسمة بشكل فوري، ولكن نحن سنرى ضغوط باتجاه استمرار المرحلة الأولى. قد تعطي إسرائيل أيضا يعني مثلا عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين من ما أعطت في الماضي مثلا، أو أمور من هذا القبيل ستكون أكثر مرونة، ولكن باعتقادي هذا هو الاتجاه. القضية الثانية، ماذا سيحدث يوم الثلاثاء؟ إذا وقفت الدول العربية يوم الثلاثاء بموقف موحد بأن حماس انتهت في قطاع غزة ولا يوجد لها دور مستقبلي، فهذا سيكون أفضل بكثير. هذا سيقطع الطريق على ترامب وحتى على نتنياهو، لأنه فعلا حماس يعني أنهت دورها باعتقادي في قطاع غزة. هي لا تستطيع إعادة بناء قطاع غزة، دول الخليج لن تتعامل مع حماس، حتى مصر لن تتعامل مع حماس باعتبارها قسم من الحركة الإسلامية العالمية الإخوان المسلمين الذين عمليا يحاربها السيسي في مصر. يعني كل هذه الأمور، والغرب طبعا لا يمكن أن يقبل بوجود حماس نهائيا. فإذا باعتقادي السؤال، هل ستكون السلطة الفلسطينية هي العنوان الوحيد والمسيطر في قطاع غزة فيما بعد؟ إذا كان الأمر هكذا فستقطع الطريق على ترامب وعلى نتنياهو.
دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية في حيفا، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. شكرا لكما.
كل الشكر.